يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. كالظني التعب وألجأني النصب إلى سنة كرى سرقتها من زمن مسرع كالح، فوجدتني أناجي فؤادي: أيا قلب، أما آن لي ولك أن نستريحا؟ فتنهد القلب عميقا وقالها بضحك: محطتان للراحة فقط، فراق الدنيا أو لقاء الحبيب. قلت: إنك تقصد الموت والظهور. فأجابني عجبا عجبا: وهل هناك غيرهما من المحطات نعرفها أنا وإياك؟ انتبهت من سنتي أقلب صحائف ذاكرتي: كثيرون هم الذين مروا من هنا، لم يبق في الدار يا قلب إلا أنت وأنا. كثيرون 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 هم الذين مروا من هنا، لم يبق في الدار يا قلب إلا أنت وأنا. جف الكلام ما بين لهواتي، ولا زال الحبر في قلمي يرسم بعض أهاتي. ومن بين عقلي وقلبي تدفقت مناجاتي: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى 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 وإلى متى؟ سلام سلام على الذي ننتظره، وسلام على الذين ينتظرونه. بقية الله. رسالة قناة القمر في فرحة الزهراء إلى كل شيعي منتظر، وإلى كل شيعية منتظرة من مشاهديها ومتابعي برامجها، وهذا هو الجزء الأول. أسعد الله تعالى أيامكم. نذهب إلى فاصل.
شعبان تجلى نجمة وسط الفضاء تهدي من تاه وظل نحو جنات الولاء.
مرحبا يا حجة الله يا فيوضات السماء، أنت سعد أحمدي، أنت ثأر كربلائي.
ضاقت بنا هذه الدنا لم يبقى إلا كأمل، قل لي متى تصرخ بنا حيا على خير العمل.
حيا على ملء الدنا قسطا وعدلا مؤتمل، فيك أرى نور العلا إسلامنا فيك اكتمل.
بدايتنا من نقاط دالة مهمة، إنني أقولها لشباب شيعة الحجة ابن الحسن. اسمعوني جيدا ولو هذه المرة فقط. أتمنى أن تتدبروا في الحقائق التي سأذكرها لكم. مجموعة نقاط سأمر عليها. النقطة الأولى: الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر، والروح واحدة لا نستطيع أن نجرب بها وبعد ذلك نصحح خطأ تجربتنا. الغفلة تنسينا هذه الحقائق. الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر فلا تهدروها، والروح واحدة فلا تجربوا فيها إلا أن تتأكدوا. في سورة المؤمنون في الآية 99 بعد البسملة وما بعدها: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها، الأمر ليس بمزاجه وليس كيفيا. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الدنيا فرصة واحدة لا نستطيع أن نعبث بها إن كنا على حكمة أو كنا على عقل ودراية. العمر فرصة واحدة. سأضرب لكم مثالا. حينما نريد السفر وهو سفر ضروري ومهم وواجب لا بد أن نسافره، وليس هناك من وسيلة سفر نستطيع أن نستعملها إلا أن نسافر بالقطار، والقطار يقف في محطات عديدة. محطة من المحطات يقف فيها القطار ويعلنون عبر مكبرات الصوت من أن المدة التي سيقفها القطار في هذه المحطة لعدد من الدقائق. يستطيع الإنسان أن يذهب إلى بيت الخلاء وأن يتوضأ وأن يصلي صلاته الواجبة، وربما يبقى جزء من الوقت يستطيع أن يشتري فاكهة أو خبزا أو طعاما، وبعد ذلك يعود مسرعا إلى القطار. فعلى الإنسان الذي يريد أن يتصرف بشكل صحيح أن يسرع في النزول من القطار، وأن يقسم هذه الدقائق ما بين الذهاب إلى بيت الخلاء وبعد ذلك يتوضأ وبعد ذلك يصلي، وإذا بقي جزء من الوقت يمكنه أن يشتري شيئا مما يحتاجه من الدكان الذي هو في محطة القطار. أما الذي ينزل ولا ينظم هذه الدقائق سيواجه مشكلة، إما أن يبقى منشغلا في الصلاة وحينئذ فإن القطار سيفوته، وإما أن لا يستطيع أن يؤدي صلاته، حينما يبقى يتجول في محطة القطار مثلا ينظر يمينا وينظر شمالا ويتفرج على الناس هناك، حينئذ سيضيع الوقت. الحياة الدنيا هكذا، هناك هدف رئيس وهناك أهداف ثانوية، بالضبط مثلما هو هذا المثال. حركة القطار باتجاه الهدف الرئيس، النزول في محطة القطار لأداء الصلاة هذا هدف ثانوي. على الإنسان العاقل الهادف في هذه الحياة أن يضبط حركته في تحقيق الأهداف الثانوية، وفي الوقت نفسه عينه على الهدف الرئيس. أما هذا الذي ينزل إلى محطة القطار ولم ينظم وقته فإما أن يخسر الهدف الرئيس أن يفوته القطار، وإما أن يخسر أهدافه الثانوية، فلا يتوضأ ولا يصلي ولا يقوم بالذي يجب عليه. هذا المثال وأمثلة كثيرة يمكن أن تكون على شاكلته حينما يكون هناك وقت محدد للوصول إلى المطار، وهناك وقت محدد للإقلاع، لإقلاع الطائرة. فعلى الإنسان أن ينظم وقته كي يستطيع أن يصل إلى غايته، والأمر هو هو. حينما يقدم الإنسان على عمل، حينما يقدم الإنسان لأجل الالتحاق بالدراسة الجامعية مثلا، هناك توقيتات، هناك تنظيم للأمر، لابد للإنسان أن يلتفت إلى هذه التوقيتات ولا بد أن يلتفت إلى هذه المقدمات. هذه أمثلة تقرب لنا حالنا مع الدنيا. الدنيا هناك هدف رئيس يجب علينا أن نتحرك باتجاهه، العاقبة المحمودة، هذا هو الهدف الذي يجب علينا أن نتحرك باتجاهه وأن نسير في الطريق الذي يوصلنا إلى العاقبة المحمودة. وفي الأثناء، في أثناء المسير، هناك أهداف ثانوية، منها أهداف دينية ومنها أهداف دنيوية، فنحن بحاجة لهذه الدنيا كي نستطيع أن نوائم بين أهدافنا الدينية وأهدافنا الدنيوية، وإلا فإن الأمور ستدخل في فوضى، وفي فوضى عارمة لها أول وليس لها آخر. هذا هو واقع الحياة إذا كنا نبحث عن حياة صحيحة، وإذا كنا نريد أن نراعي دنيانا وديننا في الوقت نفسه. لا نستطيع أن نذهب باتجاه الدين من دون أن ننظر إلى الدنيا. وخائب هذا الذي يتوجه إلى الدنيا من دون أن يعبأ بدينه، خائب هذا، خائب، لن يجني إلا الفشل مهما استطاع أن يجمع من الدنيا. الإنسان حين يواجه لحظة الحقيقة ستذهب الدنيا بكل تفاصيلها هباء منثورا، ولحظة الحقيقة هي اللحظة التي تفارق الروح الواحدة التي نملكها هذا الجسد. كما قلت لكم، الدنيا فرصة واحدة لا تتكرر، فلا تهدروها، والروح عطية واحدة لا نستطيع أن نكرر التجربة معها، هي تجربة واحدة في هذه الفرصة الواحدة. لا نستطيع أن نعبث بالدنيا ولا نستطيع أن نعبث بأرواحنا إذا أردنا أن نصل إلى الهدف الرئيس، إلى العاقبة المحمودة التي نتمنى أن نخرج عليها من هذه الحياة. أتمنى أن يكون المثال واضحا وبينا ونافعا ومفيدا ومؤثرا. النقطة الثانية، علينا أن نحدد هدفنا الديني أولا، وبعد ذلك نحدد هدفنا الدنيوي ثانيا، لأن النجاة ليست بما نجمعه دنيويا، النجاة بما نجمعه دينيا. فعلينا أن نحدد هدفنا الدينية أولا، ولن نستطيع أن نحدد هدفا دينيا حكيما وسليما إلا أن نكون على عقيدة سليمة. من هنا يجب علينا أن نحصل العقيدة السليمة كي نستطيع أن نحدد هدفنا الديني الأول في هذه الحياة. من دون العقيدة السليمة لن نستطيع أن نشخص هدفنا الديني بحكمة ودراية وعقل سليم. أما هدفنا الدنيوي يتوقف تحديده على معرفة إمكاناتنا، إمكاناتنا المادية وإمكاناتنا المعنوية، وأن نعرف ما حولنا، أن نعرف الواقع الذي نعيش فيه، أن نعرف حدود علاقاتنا بالآخرين، أن نشخص أصدقاءنا وأن نشخص أعداءنا، وإلا فلن نستطيع أن نحدد هدفنا الدنيوي بشكل صحيح. إذن أولا علينا أن نحدد هدفنا الديني، وهذا يتوقف على معرفة العقيدة السليمة. العقيدة السليمة حدثتكم عنها، لها مصدران فقط: قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. مصدران للعقيدة السليمة ولا يوجد شيء آخر. وكذا فإن الهدف الدنيوي بحاجة إلى معرفة بإمكاناتنا وبالواقع الذي نعيش فيه، مثلما فصلت لكم في القول قبل قليل. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة: عليكم أن تعرفوا أنه لا توجد مثالية في الحياة، لا في الأشخاص ولا في الأعمال. ليس هناك من مثالية في حياة البشر. المثالية موجودة في الخيال فقط. أتحدث عن مثالية ترتبط بأمثالنا، لأن المثالية في أكمل صورها تتجلى في محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، وحديثي هنا عن حالي وأحوالكم. المثالية موجودة في الخيال فقط بالنسبة لي ولكم. ابحثوا عن المنطقية في الأمور واعملوا بحد الممكن، وأية فرصة تفوت لن تعود ثانية، وإنما اعملوا بحدود ما يتوفر بعد فوات الفرصة. احذروا من أمرين، احذروا اليأس والكسل. فمقتل الإنسان هنا، مقتل الإنسان عند اليأس والكسل. لا أتحدث عن مقتل الإنسان أن يذبح من الوريد إلى الوريد، إنما هي النهاية الفاشلة، إنما هي النتيجة الخائبة. مقتل الإنسان هنا عند اليأس والكسل بسبب نقص في التقدير قد تفوت الفرص، لكن هذا لا يعني أننا قد وصلنا إلى نهاية العالم. ما دامت الروح في أجسادنا وما دامت حياتنا الدنيوية جارية مستمرة، بإمكاننا أن نصحح ما نستطيع أن نصححه. إن لم ندرك كل شيء فإننا سندرك بعض شيء. أن ندرك بعض الشيء قطعا أفضل من أن لا ندرك شيئا. هذا هو واقع الحياة، وهذا هو واقع الإنسان. ولا بد أن نعرف من أن السنن التي تجري في الدين هي بنفسها تجري في الدنيا، ومن أن السنن التي تجري في الدنيا هي بنفسها تجري في الدين. من جهة علاقتنا نحن الآدميون بديننا وبدنيانا. نذهب إلى فاصل.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
ما شاء الله ما شاء الله حبايبي. سلامات سلامات يرجع بعد طول السفر.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
علامات علامات نحسب لك اللحظة بشغل.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
إلهي يا إلهي حتى الغايب يجينا.
إلهي يا إلهي حتى الغايب يجينا.
أغوص بحر الهموم وأنا أشواقي سفينة.
أغوص بحر الهموم وأنا أشواقي سفينة.
إلهي عجل أمره يا رب اعطف علينا. أنا نحسب أيام ولا يرجع ولينا. والأيام والأيام عشناها من حر الأمارة. الحال صف الحال حال الطيور لا شجر.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
همت والدنيا لحظات لكن طالت علي حياتي دمعة غروب تنتبك المسية. أشوفك بالسما بعيد مثل نجم الثريا. وأشوفك مرة بالقاع وأنا دعوت لي. صلوات 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 صلوات
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
صحت آه من غيبتك قلب انكسر.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
متى تعود متى تعود وتبدل الظلمة بقمار.
صلوات صلوات على الإمام المنتظر.
النجب آهات وأنا ودمعي قريته.
النجب آهات وأنا ودمعي قريته.
وأحس جروح جبران إذا مرة نسيته.
جروح جبران إذا مرة نسيته.
يا الهي كفي مرفوع وعض ضايع دعيته اموت ودمعتي وياي تخبرش قد هويته على النار على النار انتظر والشوق انتظر
صلوات صلوات على الامام المنتظر
والعياد والعياد غياب عاشور وصفا
النقطة الرابعة إذا واصلتم سيركم في الطريق بحسب ما تقدم ذكره أتحدث عن هذه الحلقة إذا واصلتم سيركم في الطريق بحسب ما تقدم ذكره فإن الشيطان سيفتح عليكم أبواب اعتراضات الآخرين عليكم كل بحسبه فقد يأتي الاعتراض من العائلة أو يأتي الاعتراض من مسؤول العمل أو يأتي الاعتراض من الصديق القريب أو فإن الشيطان سيفتح عليكم أبواب اعتراضات الآخرين عليكم كل بحسبه فعليكم أن توطنوا أنفسكم ألا تعبأوا بالآخرين مهما كانوا ومهما قالوا إذا كنتم متأكدين من صواب مسيرتكم وصحة حركتكم النقطة الخامسة تشرح حقيقة تتفرع على النقطة الرابعة المتقدمة إنني قلت لكم أن توطنوا أنفسكم أن لا تعبأوا بالآخرين لابد أن تثقفوا أنفسكم بثقافة الكتاب والعترة بشرط أن تكونوا متأكدين من صحة حركتكم من استقامة مسيرتكم من سلامة عقيدتكم إذا كنتم متأكدين من ذلك فاعلموا أن كثيرين من الذين يعترضون عليكم حالهم كما جاء في سورة محمد صلى الله عليه وآله في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة والذين كفروا أشد أنواع الكفر في الكتاب الكريم ما جاء في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هؤلاء هم الذين كفروا ببيعة الغدير، وهؤلاء على صنفين: صنف تجمعهم سقيفة بني ساعدة، وصنف تجمعهم سقيفة بني طوسي، ولا أريد أن أفصل في الكلام لأنني قد تحدثت عن هذا كثيرا. والذين كفروا كما في سورة محمد صلى الله عليه وآله، والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، فهل هؤلاء يعبأ لهم؟ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، هؤلاء بهائم بشرية، لماذا نعبأ بهم؟ الآية من بدايتها: إن الله يدخل الذين آمنوا بالغدير وعملوا الصالحات، لأن الإيمان بالغدير هو أصل الأصول، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. التوحيد يتفرع على بيعة الغدير، والنبوة كذلك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إن الله يدخل الذين آمنوا بالغدير وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. والغدير غديران: الغدير الأول العلوي، والغدير الثاني المهدوي، وهذا هو يوم الغدير الثاني. نحن في التاسع من ربيع الأول، إنه يوم الغدير الثاني. اللهم والي من والى القائم، وعادي من عاداه، وانصر من نصر القائم، واخذل من خذله. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، والذين كفروا بالغدير من مختلف الأصناف، والذين كفروا يتمتعون في هذه الحياة ويأكلون كما تأكل الأنعام. يتمتعون كما تتمتع الأنعام، ويأكلون كما تأكل الأنعام. إنهم البهائم البشرية، والنار مثوى لهم، عاقبة أمرهم هي هذه. في سورة الأعراف في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة، إذا رجعنا إلى قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وإلى أحاديثهم المفهمة بقواعد تفهيمهم، هناك خلق، أتحدث عن الآدميين، هناك آدميون لا حاجة لله بهم. هم أخبرونا صلوات الله عليه من أن هناك من الآدميين من لا حاجة لله بهم. أضرب لكم مثالا، حينما نشتري جهازا ثمينا حينما نشتري جهاز موبايل أو كاميرا أو غير ذلك، لكن الذي نشتريه من النوع الثمين جدا، سيبعثون لنا جهاز الموبايل الصغير أو الكاميرا الصغيرة في صندوق كبير، وهذا الصندوق في داخله صندوق، وفي داخل الصندوق الثاني صندوق ثالث، وهناك الكثير من القش والكثير من الفلين والكثير من المواد التي لا قيمة لها سنقوم بإلقائها في الزبالة. بعد ذلك يخرج لنا الجهاز الذي اشتريناه صغيرا، هذه الكمية الكبيرة من الورق أو الكارتون أو الفلين أو هذه الكمية سنلقي بها في المزبلة، لا حاجة لنا بها. هناك كثير من الآدميين هذا هو شأنهم، يكونون في بلد أو في مدينة أو قرية يكونون مادة حشو لأجل أحد الآدميين الذين لله فيه حاجة. هناك كثير من البشر ليس لله فيهم حاجة، والقرآن يتحدث عن هؤلاء. وهناك من البشر من أوكل الله أمورهم إلى أنفسهم، وهؤلاء أسوأ من المجموعة السابقة. وهناك المجموعة التي تحدثت عنها سورة محمد صلى الله عليه وآله من أنهم يأكلون ويتمتعون مثل ما تفعل الأنعام، مثل ما تفعل البهائم. وهناك الكثير من الأصناف. في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة من الأعراف، الآية تقول: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هؤلاء الذين لا حاجة لله فيهم، ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. هذا لا يعني أنهم لا يستطيعون أن يغيروا مصيرهم، لكنهم ينساقون في الاتجاه الأعوج. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، القلوب هي العقول، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. كثيرون هؤلاء. الحوزة الطوسية من أولها إلى آخرها، منذ أن تأسست وإلى هذه اللحظة، يخيم عليها هذا الجو ويهيمن عليها هذا الواقع الذي تتحدث عنه هذه الآية. لهم قلوب لا يفقهون بها، لو كانوا يفقهون بقلوبهم لما نقضوا بيعة الغدير، لو كانوا يفقهون بقلوبهم لما ركضوا على النواصب وصنعوا لهم دينا من قذارات النواصب. لو الحكاية طويلة، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، هؤلاء لو اعترضوا ما قيمتهم؟ هؤلاء بحسب القرآن دون البهائم دون الحيوانات، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. الذين غفلوا عن هذه الحقيقة، عن حقيقة أن الدنيا فرصة لا تتكرر، هم هدروها في ضلالهم وجهلهم وقباحاتهم وأهدافهم الدنيوية الحقيرة. هم غافلون عن أن الروح واحدة لا يستطيعون أن يجربوا مرة أخرى. رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. وهناك من أصناف الناس الذين سيعترضون علينا، ما قيمتهم هؤلاء؟ ما قيمتهم؟ المعرفة حينما تكون ثقافتنا قرآنية بحسبهم بحسب تفسيرهم، وحينما تكون ثقافتنا ثقافة العترة الطاهرة بحسب منطقهم وبحسب قواعد تفهيمهم، فإننا سنزن الأمور بميزان صحيح. من هنا لا قيمة لهؤلاء الذين سيعترضون. هؤلاء سراب في سراب، إنهم صور عارضة ستذهب ولا قيمة لها. لأن الناتج النهائي سيكون مجموعا عند صاحب الأمر وليس عند هؤلاء وكبرائهم السفهاء. الناتج النهائي سيكون مجموعا عند صاحب الأمر حينما يقول الناس من أن الحساب يجمع. فعلا فإن الحساب يجمع ويجمع، ولكن عند من؟ عند بقية الله الأعظم. وهذا يوم غديره، إنه الغدير الثاني. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام بوجهه أثر الجدر إذا رأيته حسبته أعوى اسمه عثمان وأبوه عنبسة وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره عن عمر بن يزيد قال قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس أشقر أحمر أزرق يقول يا ربي يا ربي يا رب ثم للنار ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه النقطة السادسة إنها خطوات عملية بالغة الأهمية أولا نظفوا عقولكم وقلوبكم من كل قذارات الحوزة الطوسية أقولها لكم عن تجربة وعن معرفة وعن يقين بالنسبة لي مثلما يأتي شخص ويجمع الزبالة والقذارة في بيته يكدسها في وسط البيت يكدس الخراء خراء الكلاب في وسط البيت كم من الأضرار ستكون في ذلك البيت بسبب خراء الكلاب هذا بسبب أكوام الزبالة هذه كم من الأضرار ما تتركه قذارات الحوزة الطوسية في عقولكم وقلوبكم أكثر بكثير أكثر بكثير شمر وحرملة أنجس من قذارة الكلاب هذه أنجس من خراء الكلاب مراجع الحوزة الطوسية بحسب إمامنا الصادق أضر من شمر وحرملة إمامنا الصادق هو الذي يقول هذا وما جاء في رواية التقليد هذه التي أشير إليها تنطبق بشكل كامل على مراجع الحوزة الطوسية من الذين ماتوا أو من الأحياء الذين نعاصرهم على الأقل بحسب فهمي وعقيدتي أنا لا أبالي بالآخرين هم يحاسبون عن عقيدتهم وفهمهم وأنا أحاسب على عقيدتي وفهمي بحسب عقيدتي وفهمي رواية التقليد تنطبق بشكل كامل ودقيق على مراجع الحوزة الطوسية من الذين ماتوا أو من الأحياء الذين نعاصرهم من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل فهؤلاء أضر من شمر وأضر من حرملة وشمر أضر وأنجس من خراء الكلاب، وهؤلاء أطوسيون أضر من شمر. نظفوا عقولكم وقلوبكم من قذارات الحوزة الطوسية. ثانيا، لا تتابعوا برامج القمر فقط حتى تعرفوا الحقيقة، تابعوها وتابعوا غيرها، تابعوا الفضائيات الأخرى وقارنوا كي تعرفوا الحقيقة بأنفسكم. أينما وجدتم الحقيقة فتمسكوا بها. وجدتموها في قناة القمر فتمسكوا بها، وجدتموها في مكان آخر فتمسكوا بذلك المكان، حيثما وجدتم الحقيقة تمسكوا بها. احترموا عقولكم. إن كنتم عاجزين عن التشخيص فاستعينوا بالذين تثقون بهم من أمثالكم وتدارسوا معهم، لا أن تسلموا لأقوالهم، تدارسوا معهم وتباحثوا معهم وتذاكروا معهم. نحن نتحدث عن دين، لا نتحدث عن موضوع سياسي أو عن نقاش في مسألة أدبية أو تاريخية. أنا أحدثكم هنا عن دين، عن عقيدة، عن مصير حياة. الشيطان هو الذي يجعلنا لا نستشعر أهمية الدين في تشخيص مصيرنا، تارة ينسينا وأخرى يدخلنا في أمور تافهة نقدمها على أمر عقيدتنا وديننا، وأخرى وأخرى. أنا أتحدث مع كل شيعي منتظر لإمام زمانه، ومع كل شيعية منتظرة لإمام زمانها، ممن يشاهدون برامج القمر ويتابعونها. أتحدث مع هؤلاء فقط ولا شأن لي بغيرهم، وهذا الكلام موجه لهم فقط، لا شأن لي بغيرهم. هل رضي الآخرون أم سخطوا؟ لأنني أرى أن واجبي هو هذا وتكليفي هو هذا، قدرتي في إيصال صوتي عبر هذه القناة، وحينئذ سيكون الخطاب مع الذين يشاهدون البرامج ويتابعونها، وبشكل خاص أولئك الذين ينتظرون إمام زمانهم ويتطلعون إلى يوم خلاصهم على يديه، رجالا ونساء، شيبا وشبابا، وأطفالا صغارا. ثالثا، لا تخرجوا من حفرة عجول النجف وكربلاء إلى حفرة أخرى. حذاري، لا تنصبوا أحدا بينكم وبين إمامكم صلوات الله عليه مهما كان ومهما أعجبتم به، لا تنصبوا أحدا فيما بينكم وبين إمام زمانكم، وأقولها بملء فمي،
لو اطلعتم على تأريخي وحاضري وباطني وظاهري لنفرتم مني. وهكذا أنا لو اطلعت على تأريخكم وحاضركم وباطنكم وظاهركم لنفرت منكم. هؤلاء نحن الآدميون. فإنسان كهذا لن يكون وسيلة إلى الله إلا إذا نصب الإمام أحدا من البشر ووجهنا إليه، فإننا حينئذ سنتوجه إليه ليس لأجله، لأن الإمام هو الذي أمر بذلك، مثلما يكون الحال مع الياباني قطعا في وقت ظهوره بحسب العلامات والتفاصيل التي ذكرت بعد ظهور السفياني. الجهة الوحيدة التي يجب علينا أن نتوجه إليها إمام زماننا فقط. أنا وغيري ممن ينقلون لكم حديث العترة الطاهرة، نحن علامات مرور في الطريق لا قيمة لنا، لا يصح التوجه إلى راوية الحديث، التوجه إلى إمام زماننا فقط. راوية الحديث علامة سير في الطريق، إذا كانت هذه العلامة صحيحة بهذا الشرط، أما إذا لم تكن علامة صحيحة فعليكم أن تفروا منها، أن تتجنبوها بقدر ما تستطيعون. إذا لا تخرجوا من حفرة عجول النجف وكربلاء إلى حفرة أخرى، لا تنصبوا أحدا بينكم وبين إمامكم صلوات الله عليه مهما كان ومهما أعجبتم به. لو اطلع بعضنا على تأريخ البعض الآخر لما التقينا. إمام زماننا هو الذي سترنا، ستر عيوبنا وستر أخطاءنا وستر اشتباهاتنا. أكانت صادرة عن عمد وعن إصرار في المخالفة، أم كانت صادرة عن سهو وغفلة، أم كانت صادرة عن جهل بسيط، أم عن جهل مركب، أم قبائحنا كثيرة لا تعد ولا تحصى. وإذا كان من وجه جميل يظهر لنا، لا أتحدث عن وجه مادي، أتحدث عن وجه معنوي، قد يكون الوجه المادي جزءا منه. إذا كان هناك من وجه جميل يظهر منا فبفضل إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. رابعا، هذه النقطة مهمة، عليكم أن تدرسوا برامج قناة القمر. إذا اقتنعتم من أن الحقيقة في أفنائها وفي أحنائها وأنحائها، عليكم أن تدرسوا هذه البرامج، لا أن تشاهدوها، مشاهدة البرامج لن تنفعكم إلا شيئا قليلا لا يذكر. الفائدة، كل الفائدة في دراستها، ادرسوها بقدر ما تستطيعون. يصل إلى مسامعي، هناك الكثير من المجموعات يتدارسون ما يطرح في برامج قناة القمر، وهذا توفيق، توفيق لا لأن البرامج أنا أقدمها، أنا لا قيمة لي هنا، أنا ناقل، القيمة لثقافة العترة الطاهرة، القيمة لقرآنهم المفسر بتفسيرهم، القيمة لحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. أما أنا فلا قيمة لي، أنا عامل مساعد، مثلما يقولون عن العوامل المساعدة في التجارب الكيميائية، من أن العامل المساعد يؤثر في تفاعل التجربة الكيميائية ويؤثر في النتائج التي تخرج من تلك التجربة الكيميائية، وهو يخرج بعد ذلك بعيدا عن التجربة كلها. أنا ناقل ليس أكثر من ذلك. الفضل، كل الفضل لحقائق المعرفة التي هي منهم وإليهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هناك كثيرون يتابعون المقاطع القصيرة، هؤلاء لن يفقهوا شيئا ولن يتعلموا شيئا. في كثير من الأحيان هذه المقاطع ستضللهم وستنقل لهم صورة خاطئة. حلقة قد تتجاوز الثلاث ساعات أتحدث فيها عن السيستاني مثلا أو عن الخوئي في عشرة دقائق في بعض الأحيان، يأتون إلى هذه الدقائق يقتطعون منها ثلاثة دقائق ثم يكتبون عنوانا يختلف عن مضمون هذه الدقائق التي اقتطعوها، فيأتي المتابع لمثل هذه المقاطع يقرأ العنوان الخاطئ فيبرمج نفسه وفقا لهذا العنوان، يشاهد المقطع ويفهم المقطع بحسب العنوان الخاطئ الذي كتب عنوانا لذلك المقطع. هل كتب خطأ جهلا واشتباها أم كتب خطأ بنحو متعمد؟ هذا أمر راجع للذي قام بهذا، ثم يتصور من أنه قد اطلع على مضمون الحلقة. أية حلقة هذه؟ أنت حتى لم تطلع على العشر دقائق بكاملها التي تحدثت فيها عن السيستاني، اطلعت على بعضها، وتلك الدقائق لن يفهم القصد منها ما لم تتابع كل الحلقة من أولها إلى آخرها. لا شأن لي بما يفعلون، الناس أحرار، لكنني أقدم لكم نصيحة. أنتم الذين تريدون أن تدركوا الحقيقة، مشاهدة البرامج لا تكفي، هذه البرامج مكرسة وملخصة ومعمقة تحتاج إلى دراسة. أن تشاهدوا البرامج من دون أن تعيدوا دراستها فإن الفائدة والمنفعة منها لا تعد بشيء، ولا قيمة للفائدة والمنفعة التي تحصلونها من متابعة هذه البرامج من دون مدارستها ومن دون مذاكرتها. نذهب إلى فاصل.
صوتك صوتك نجمي محب وحدي سلام ما شاء الله. يا شوق احمل تحياتي الى المهدي امامي، يا شوق احمل تحياتي الى المهدي امامي. اذا تسأل علي يا الموالي، هويتي مهدوية وما أبالي، هويتي مهدوية وما أبالي. ما أسمع إذا تسأل علي، إذا تسأل علي يا الموالي، هويتي مهدوية وما أبالي. صوت عالي أذيع بهالحقيقة، صوت عالي إمامي والله عندي هواي غالي، إمامي ما شاء الله ما شاء الله، إمامي والله عندي هواي غالي. أنا بمدحي عادي مو مغالي، أنا بمدحي عادي مو مغالي، وصلت انا بولائك للمعالي، وصلت انا بولائك للمعالي. على الفطرة عشقت امامي وانتظرت، على الفطرة عشقت امامي وانتظرت، محب وابعث رسالاتي الى المهدي امامي. يا شوق احمل تحياتي ما شاء الله، محب وحدي سلامي لمن؟ اي محب وحدي سلامي، اي يا شوق احمل تحياتي الى
المهدي،
يا شوق احمل تحياتي.
النقطة السابعة، إذا كنتم تريدون النجاح والتوفيق في عملكم هذه ملاحظات مهمة سأذكرها لكم. عليكم في بادئ أمركم بالعزلة العقائدية، ليس بالضرورة أن تفرضوا عقيدتكم على عوائلكم، على أصدقائكم، على الناس الذين هم تحت أيديكم في رعايتكم، ليس بالضرورة هذا. العقيدة عقيدة عقد في الجنان، أمر يرتبط بالقلوب. العقيدة ما هي بطعام ولا هي بشراب، حتى الطعام الناس تختلف أذواقها فيه، والشراب كذلك. العزلة العقائدية مهمة جدا. أنا لا أتحدث عن عزلة جسدية، أتحدث عن عزلة فكرية. لا يعني أن الإنسان ينطوي على نفسه، عليه أن يتأكد من عقيدته السليمة، وأن يكون منسجما مع الذين يشاركونه هذه العقيدة، لكن ليس بالضرورة أن يحاول فرضها على الآخرين. مثلما أنت حر في اختيار عقيدتك، الآخرون أحرار في اختيار عقائدهم. والعقيدة من دون الحرية لا معنى لها. أتحدث عن حرية العقل والقلب، أتحدث عن الحرية الذاتية الداخلية للإنسان. في سورة الكهف في الآية التاسعة بعد البسملة والتي بعدها: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. في الآية السادسة بعد العاشرة بعد البسملة من السورة نفسها: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. هذا كلام فيما بينهم، فيما بين هؤلاء الذين عبر عنهم بأصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. اعتزلتم قومكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هذه عزلة جسدية، لكنها جاءت متفرعة عن عزلة عقلية، عن عزلة عقائدية. حينما كانوا في المدينة فإنهم كانوا يعيشون عزلة عقائدية، وإن كانوا يعملون في قصور الأباطرة والملوك، مثل ما جاء في وصف المؤمن من أنه يعيش مع الناس ببدنه ومع الله بقلبه، مع إمامه، يعيش مع إمامه بقلبه، يعيش مع عقيدته السليمة بقلبه. في السورة نفسها في الآية 28 بعد البسملة: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. من أولئك الذين لا حاجة لله بهم، من الأصناف التي حدثتكم عنها قبل قليل. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، هذه عزلة عقائدية واضحة، لكنها ليست عزلة جسدية. أصحاب الكهف لهم ظروفهم الموضوعية الخاصة بهم، لكن عزلتهم في الكهف كانت متفرعة عن عزلتهم العقائدية حينما كانوا في المدينة مع الناس بمختلف أصنافهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، هذه العزلة العقائدية الواضحة، ولا تعد عيناك عنهم، هذه آثارها. ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هؤلاء الذين تتحدث الآية عنهم إنهم سلمان والمقداد وأبو ذر، الروايات أخبرتنا عنهم وحدثتنا عنهم. والأنموذج الأول في هذه الآية هو سلمان المحمدي رضوان الله تعالى عليه. هؤلاء هم الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. العزلة العقائدية عامل مساعد، ومساعد جدا، أولا لإدراك العقيدة بشكل واضح، وثانيا للترابط مع الذين يشاركوننا العقيدة، وثالثا لمعرفة أحوال الناس. فإن المؤمن النوم أو النوم هو الذي يعرف ما عند الناس وما في قلوبهم، ولا يعرفون ماذا يجري في قلبه، وهذا هو الناجي. العزلة العقائدية، قد يقول قائل هذا يعني أننا لا نبلغ الآخرين بالعقيدة السليمة. في البداية بلغوا أنفسكم، تعلموا العقيدة السليمة، وحينما تجدون الظروف الموضوعية المناسبة وتمتلكون القدرة على التبليغ بالنحو الناجح والنافع والمفيد، حينئذ قولوا يا زهراء وتوكلوا على الله. إذن العزلة العقائدية هذا أولا، وثانيا المداراة لتمشية الأمور الدنيوية حتى حين، إلى أن تستطيع أن تدبر أموركم من دون الحاجة إلى المداراة، وإن كانت المداراة موجودة على طول الخط في هذه الحياة، فالإنسان بحاجة إليها. المداراة لتمشية الأمور الدنيوية حتى حين. النقطة الثالثة وهي مهمة جدا، صناعة الجو المناسب لكم، ولا يصنع هذا الجو إلا بصناعة التيار الفكري المجتمعي مع صناعة مراكزه. حديثي عن مراكز هذا التيار، عن النقاط التي يتجمع فيها هذا التيار. أتحدث عن تيار فكري. ابتعدوا عن السياسة ولغوها، وابتعدوا عن الزعامات الدينية وضلالها، ابتعدوا عن هؤلاء. لا تدخلوا أنفسكم في هذه الفتن المتلاطمة التي نهايتها الندم في أحسن الأحوال. صناعة الجو المناسب لكم عبر صناعة التيار الفكري المجتمعي رابعا، تجنبوا النقاشات العقيمة، هذه النقاشات التي غاية ما فيها أن أثبت فشل الآخر، أن أثبت ضلال الآخر، هذه نقاشات عقيمة تجنبوها. اشتغلوا فيما يرتبط بأنفسكم، علموا أنفسكم، ثقفوا أنفسكم حينما تنشئون تيارا متعلما وتيارا مثقفا. هذا هو الذي سيحمي هذه الجهود، هذه الجهود التي تبذل من قبلي ومن قبل غيري. لا نريد لها أن تذهب هباء منثورا. الذي يحمي هذه الجهود هو التيار المجتمعي الفكري العقائدي، يحمي هذه الجهود ويحميكم أنتم أيضا. تجنبوا النقاشات العقيمة، وابتعدوا عن الأسباب وعن الأمور التي تنشئ العداوات وتنشئ الخلافات بين الأصدقاء أو في داخل الأسر. لا تفرضوا عقائدكم على أسركم حتى على الزوجة أو على الأبناء والبنات، لا تفرضوا عقائدكم. هذه عقيدة، أمر يرتبط بالعقل والقلب. خامسا، العلاج المثالي في هذا الطريق الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر، ثم الصبر. هذا هو العلاج المثالي. هناك قانون، هناك قانون تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وآله، من صبر ظفر. الصابر لا بد أن يكون ظافرا، إما أن يكون ظافرا بكل الأمر أو على الأقل ببعضه. من صبر ظفر، هذه الآية دائما أقرأها ودائما أكررها، إنها الآية 200 بعد البسملة من سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هو العلاج الناجع، وهذا هو البلسم الشافي، وهنا حل لكل مشاكلنا، إنه الصبر. الصبر على درجات، هناك الصبر، هناك المصابرة، هناك المرابطة، وهناك التقوى. التقوى درجة عالية من درجات الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الصبر ثم الصبر ثم الصبر، هذا هو الحل الأمثل لكل مشاكلنا، لمشاكلنا الدينية ولمشاكلنا الدنيوية، وحتى لمشاكلنا الشخصية والأسرية. الصبر الصبر الصبر. ثامنا، النقطة السابعة اشتملت على ملاحظات ذكرتها لكم بعد أن سألت هذا السؤال: هل تريدون النجاح في عملكم في سعيكم؟ تلك هي النقطة السابعة. النقطة الثامنة: لا تستعملوا أسلوبي في استعمال الكلمات السوقية والكلمات الجارحة. أنا لست محبا لاستعمال هذه الكلمات، أنا مضطر إليها بغض النظر هل يقنع كلامي هذا الآخرين أو أنه لا يقنعهم. أنا لست مسؤولا عن إقناع الآخرين. الدين رحمة، ولكن هناك مواقع في الدين لابد أن نستعمل الشدة، ولابد أن نستعمل السلاح. ألا يجب أن ندافع عن أنفسنا؟ ألا يجب أن ندافع عن ديننا؟ ألا يجب علينا أن نستعمل السلاح في ذلك؟ ألا يجب علينا أن نقتل أو أن نقتل حينما نكون في ساحة الجهاد أو في ساحة الدفاع؟ أو الدين رحمة، والدين رأفة، والدين إنسانية، والدين دماثة في الأخلاق والطباع، والدين سهولة ويسر، ولكن هناك مواقع نحتاج فيها إلى القسوة والشدة، إلى الجفاء والغلظة، إلى الحد الذي نحتاج إلى السلاح وإلى سفك الدماء، لأننا نضطر للدفاع عن أنفسنا وللدفاع عن ديننا. كذاك الحال في التبليغ والإعلام. فإننا نحتاج إلى هذه التعابير القاسية أو إلى التعابير السوقية للهدف الذي نستعمل هذه الألفاظ لأجله، لأجل الوصول إليه، لتحقيقه بكله أو لتحقيق بعضه. مشكلتي في مواجهة سقيفة بني طوس حالة التقديس المزور، التقديس الموهوم الذي لا حقيقة له. مراجع حوزة الطوسي إذا كانوا على هدى فحقهم الاحترام وليس التقديس، التقديس للمعصوم، للمعصوم فقط. هؤلاء أصلا لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام، لأنهم لا يحترمون دينهم ولا يحترمون الشيعة. اتخذوا الشيعة حميرا، أتحفون بالوثيقة الديخية.
ما أريد أجيب الأسماء. واحد قال لي أزع على شنو مستعجل، على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إليه. قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش شيعهم، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أغميشيني مرتب خلاقة أغميشيني جميل بقول أبوك يا حركة حقش ديخ عربي حقش ونفس عبارة كنا على أتفا وكلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما ركبت نعم وغاي ديخ وليش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
هذا حال جميع مراجع الشيعة من الأموات والأحياء، هذا حالهم جميعا، هكذا يتعاملون مع الشيعة. فهل يحترمون الشيعة؟ لا يحترمون الشيعة، فهم لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام. مشكلة الشيعة الذين يقدسون هؤلاء أماتوا عقولهم. التقديس يوقف العقل عن العمل، الوسيلة التي وجدتها لتكسير هذا التقديس الموهوم هي هذه، أن أستعمل الكلمات السوقية في حق هؤلاء الذين لا يستحقون التقديس ولا يستحقون الاحترام أصلا. حينما أشاهد برامجي في بعض الأحيان وأنا أتلفظ بهذه الكلمات فإنني لن أكون مرتاحا وأنا أشاهد نفسي على الشاشة أتلفظ بهذه الجمل، لكنني مضطر لذلك كالذي يستعمل السلاح في القتل والقتال حينما يكون مضطرا إلى هذا. ومن هنا فإن الأصل في الدين أن الدين يدعو إلى السلام ولا يدعو إلى الحرب، وكذاك فإن الأصل في التبليغ وفي التعليم أن يكون بالكلام المؤدب الجميل، لكن الضرورة تفرض علينا ما تفرض. ومن هنا فإنني أقول لكم، إذا ما وجدت أن الفائدة قد تحققت من ذلك فسأعرض عن استعمال هذه الكلمات السوقية، لكنني ما دمت أرى أن ضرورة في استعمالها فإنني سأستمر على هذا. لكنني أنصحكم، أنتم لستم بحاجة إلى هذا. ومن هنا قلت لكم لا تستعملوا أسلوبي في استعمال الكلمات السوقية، أنا مضطر كالاضطرار لاستعمال الأسلحة في الجهاد. النقطة التاسعة، الكلام المتقدم والذي سيأتي في الأجزاء المتبقية من هذه الرسالة ليس موجها لبلد دون بلد، أنا أتحدث مع الشيعة في كل مكان، أتحدث مع كل شيعي منتظر ومع كل شيعية منتظرة ممن يشاهدون برامج هذه القناة ويتابعونها في كل مكان، أكان هذا عبر شاشة التلفزيون أو عبر الشبكة العنكبوتية. حديثي مع الجميع، نحن شيعة مهدويون لا تفرقنا البلدان ولا تفرقنا الجنسيات التي صدرت عن الدول والحكومات، نحن شيعة الحجة ابن الحسن. في أي زمان كنا أو في أي مكان نكون، فإمامنا ليس محبوسا في قومية معينة أو في دولة معينة أو بجنسية معينة، إمامنا إمام الكل، والكل مأموم بإمامته صلوات الله وسلامه عليه. النقطة العاشرة، النقطة العاشرة، اجعلوا هذا اليوم يوما حقيقيا لبيعة حقيقية مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. نذهب إلى فاصل.
سنى الوحي بازغا في قلوب النبيين، يا شذى الخلد فائحا في دوي الوصيين، يا أحاسيس دعوة في دموع المصلين، يا مناجاة عارف لحن العرش تلحين، قرآن قرآن من لوح مسطور، إيمان إيمان نور على نور، هذه الزهراء آية غراء، هذه الزهراء آية غراء، روح الجمال.
يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الجمال، يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الجمال، بنت النبي زوج الوصي، بنت النبي زوج الوصي، روح الجمال.
كيان مرصع من عقيق وعسجد، ظاهر الروح أوحد أشرف الخلق محتد، في متيه عن النهار لا يرى منتهى الحد، ذاك سماه ربه فاطما بنت أحمد، نوراء نوراء آية التطهير، غراء غراء نفحة التغيير، حلت شموسا تحيي النفوسا، طلت شموسا تحيي النفوسا، روح الكمال.
يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الكمال، يا زهراء يا زهراء عرش عالي، يا حورا يا حورا روح الكمال.
النقطة العاشرة، مثلما قلت لكم قبل قليل، تعالوا كي نجعل هذا اليوم يوما حقيقيا، كي نبايع إمام زماننا بعقولنا وقلوبنا ووجداننا وضمائرنا. هكذا نقرأ في زيارة البيعة، وهي زيارة موجزة، أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، بحسب المرسوم لها أن تقرأ بعد صلاة الفجر في كل يوم قطعا الذي يتمكن من ذلك. هذه التي أولها: اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان صلوات الله عليه عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، إلى آخر الزيارة. يأتي فيها: اللهم إني أجدد له، لإمام زماننا، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي. ما المراد من العهد والعقد والبيعة؟ العهد والعقد والبيعة، قد تكون هذه العناوين بمعنى واحد، فيمكنني أن أقول: أجدد له لإمام زماني في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا. ويمكنني أن أقول عقدا، وكذلك يمكنني أن أقول بيعة، ويكون المعنى واحدا. ولكن حينما تأتي هذه العناوين سوية اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، يكون العهد هنا ناظرا إلى بيعة العقول، لأن الشيء المعهود إنما يعهد في العقول، أما العقد فإنه ناظر إلى القلوب إلى الوجدان. ومن هنا فإن الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان، عقد في القلوب وعقد في الجنان، لأن العقد الإيمانية ينعقد في القلوب ينعقد في الوجدان، وإن كان العقل يصدقه لكن انعقاد الإيمان سيكون انعقادا قلبيا وجدانيا. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا، إنها بيعة عقولنا، وعقدا، إنها بيعة قلوبنا ووجداننا وضمائرنا، وبيعة في رقبتي. أما البيعة، البيعة عنوان للالتزام بنحو عملي في الواقع الخارجي من خلال الجوارح، من خلال العمل المحسوس. فالعهد بيعة عقلية هنا، والعقد بيعة قلبية، والبيعة هنا بيعة عملية، بيعة العمل بالأركان. الإيمان إقرار باللسان وعقد في الجنان وعمل بالأركان. اللهم إني أجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم عهدا وعقدا وبيعة في رقبتي، إنها بيعة العقول العهود، وبيعة القلوب العقود، وبيعة الرقاب، وبيعة في رقبتي إلى أن تقول الزيارة في آخرها اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذه بيعة جامعة مانعة هنا، هي بيعة العقول والقلوب والضمائر، وبيعة الأجساد، وبيعة الطاعة والتسليم والسالمية لإمام زماني. اللهم هذه بيعة له في عنقي إلى يوم القيامة. هذا هو المضمون الإجمالي للبيعة التي يجب علينا أن نبايع إمام زماننا بها وعلى أساسها، إنها بيعة الغدير الثاني. الغدير الأول سيصبح لا معنى له من دون بيعة الغدير الثاني، مثلما أكملت الرسالة وأكمل الدين وأكمل التوحيد وأكمل القرآن بالغدير الأول، فإن إكمال الغدير الأول وإتمام الغدير الأول بالغدير الثاني. أمير المؤمنين هو الذي سمى التاسع من ربيع الأول بيوم الغدير الثاني. الرواية عندنا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، هو الذي سمى التاسع من ربيع الأول بالغدير الثاني. يأخذني هذا إلى نص معرفي متميز ومتميز جدا. إنني أحدثكم عن دعاء الندبة. هذا النص المعرفي المتميز والمتميز جدا. سبحانه وتعالى حين يكلمنا، حين يخاطبنا، حين يرسل إلينا رسالة، إنه يفعل ذلك عبر قرآنه. فالقرآن رسالة الله إلينا، لكنها بحاجة إلى ترجمة. ومن هنا فإن تراجمة القرآن محمد وآل محمد، فرسائل الله تصل إلينا عبر قرآنه، ولكن من خلال محمد وآل محمد، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. هذا أمر واضح لديكم ولا حاجة للوقوف عنده طويلا. حينما نراسل الله كيف نراسله؟ حينما نتكلم مع الله كيف نتكلم معه؟ نتكلم عبر الأدعية والمناجيات وعبر زياراتهم صلوات الله عليهم. فهذه الأدعية والمناجيات والزيارات التي وردتنا عنهم وهي منظومة هائلة عظيمة، هذه هي الوسيلة التي من خلالها نتكلم مع الله. الله يتكلم معنا عبر قرآنه المفسر بتفسيرهم، هو جعل قرآنه بهذه الكيفية، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أرسل إلينا رسالة بهذه الكيفية، فلا بد أن نعود إليهم. ومن هنا فإننا حينما نخاطبه، نتكلم معه سبحانه وتعالى، نتوجه إلى وجهه، أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ عبر الأدعية، عبر المناجيات، وعبر الزيارات الشريفة. هذه وسيلتنا للتواصل مع الله بحسب ما رسم لنا من برنامج، فإن الله يريد أن يعبد من حيث هو يريد، لا من حيث أريد أنا، فإن الدين سيتحول إلى دين إبليسي حينئذ. دين الله هو الدين الذي يريده أن يكون من حيث هو يريد. خاطبنا بقرآنه، ولكن عبر محمد وآل محمد، وأمرنا أن نفهم قرآنه من علي وآل علي كما بايعنا في الغدير الأول. وصاحب الغدير الأول هو الذي وضع لنا الأدعية والمناجيات والزيارات، إنهم علي وآل علي صلوات الله عليهم، هذه أدعيتهم وهذه زياراتهم، هي وسيلتنا كي نتكلم مع الله عبر التوجه إلى وجهه، إلى وجهه الأكرم. دعاء الندبة في هذا الوسط الذي حدثتكم عنه نص معرفي مميز جدا، قطعا مثلما نصوص القرآن نصوص معرفية، كذاك هي نصوص الأدعية ونصوص المناجيات ونصوص الزيارات نصوص معرفية أيضا، وبامتياز. دعاء الندبة مروي عن إمامنا الصادق ومروي عن إمام زماننا، هذا هو المعروف في كتب الأدعية والزيارات. هذا الدعاء هو دعاء من جهة ومناجاة من جهة ثانية وزيارة لإمام زماننا من جهة ثالثة وبيان معرفي من جهة رابعة. عجيب أمر هذا الدعاء، ولذا فإن سفلة الحوزة الطوسية يضعفونه ويقولون من أن الدعاء هذا قد كتبه بعض العلماء ولا يملكون دليلا على ذلك، ولكنهم لأجل أن يضعفوا الدعاء الشريف يقولون ما يقولون من هرائهم وخرائهم وسفاهتهم وتفاهتهم. لا شأن لنا بقذارات الطوسيين، ألا لعنة على قذاراتهم ألا لعنة على منهجهم. كما قلت لكم دعاء الندبة دعاء متميز جدا، فهو دعاء ومناجاة وزيارة وبيان معرفي. الكتاب الذي بين يدي مفاتيح الجنان، وهو الكتاب الذي في بيوتكم. أمر على الدعاء مرورا إجماليا. الدعاء من أوله إلى أن يصل إلى هذه الجملة فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، من أول الدعاء إلى هذه الجملة الدعاء يتحدث عن الأنبياء السابقين، ثم من هذه الجملة إلى أن انتهيت بالأمر إلى حبيبك ونجيبك محمد صلى الله عليه وآله إلى هذه الجملة، وناوش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن. هذا المقطع يتحدث عن رسول الله وعن أمير المؤمنين وعن بيعة الغدير. ثم يبدأ المقطع الثالث من هذه الجملة فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته إلى هذه الجملة أين أعلام الدين وقواعد العلم. هذا المقطع يتحدث عن غدر الأمة بالعترة الطاهرة وكيف قتلوها، فقتل من قتل وسبي من سبي. فهذا المقطع يتحدث عن غدر هذه الأمة الملعونة بعترة النبي صلى الله عليه وآله. ثم يبدأ المقطع الرابع من هذه الجملة أين بقية الله التي لا تخلو من العترة الهادية. وتنتهي عند هذه الجملة ونحن نقول الحمد لله رب العالمين. هذا المقطع يشتمل على مناجاة وزيارة ودعاء وإظهار شوق لإمام زماننا الحجة ابن الحسن. ما بقي من الدعاء فإنه جاء بصيغة دعاء كالصيغ الشرعية للأدعية المعروفة. هذا هو التخطيط الإجمالي للموضوعات التي تناولها هذا النص المعرفي المتميز. أتحدث عن دعاء الندبة الشريف. الدعاء مشحون بالمضامين الذهبية الثمينة، سأذهب إلى بعض جمله. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هذه الجملة واضحة جدا، تتحدث عن شؤون زمان غيبته صلوات الله عليه، فهذا إظهار اشتياق وإعلان عن بحث مستمر للوصول إلى ساحة فنائه الشريف. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ إنه زمان الغيبة، إنه زماننا. هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ فنحظى بلقائك، فنحظى بقربك يا ابن رسول الله. الكلام هو هو في زمان الغيبة. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ إنه زمان الغيبة، إنه زماننا. هل يتصل يومنا منك بعدة، بموعد، بعدة فنحظى؟ هل نفوز بموعد ووفقا لهذا الموعد نلتقيك يا ابن رسول الله؟ إنه زمان الغيبة. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ إنه زمان الغيبة أيضا. متى نرد مناهلك الروية؟ المراد من الروية التي يكون ماؤها كثيرا متدفقا متدافعا ويكون صافيا عذبا، هذه هي المناهل الروية، المناهل التي يكون ماؤها كثيرا نابعا متدفقا جاريا متدافعا ويكون صافيا وعذبا، المناهل التي وصفها هو هذا الوصف هي التي يقال لها المناهل الروية. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ إنما نروى من هذا الماء الكثير العذب الصافي الذي يتدفق من هذه المناهل الطاهرة. المناهل قد يقصد منها العيون، وقد يقصد منها المنازل في الطريق، وفي كل منزل من هذه المنازل هناك عيون، هناك آبار، هناك غدير، هناك نهر، هناك ساقية توفر الماء النقي الصافي العذب للذين ينزلون في ذلك المنزل، في ذلك المنهل. المنهل مفرد والجمع مناهل. هل نتحدث هنا عن مياه محسوسة؟ نحن لا نتحدث هنا عن مياه محسوسة، إننا نتحدث عن عيون علم، عن عيون معرفة، هذا هو الكاف الشريف، وهذا جزءه الأول، الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران، في الصفحة 206، إنه الحديث 9 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن أمير المؤمنين صلوات وسلام وتحيات على فناء أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هكذا يقول: ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. هذه هي المناهل التي يتحدث عنها دعاء الندبة الشريف. ولا سواء حيث ذهب الناس إلى عيون كدرة يفرغ بعضها في بعض، وذهب من ذهب إلينا إلى عيون صافية تجري بأمر ربها لا نفاد لها ولا انقطاع. متى نرد مناهلك الروية فنروى، إنه في زمان الغيبة. والداعي هنا قطعا هذا بتعليم إمام زماننا، الداعي هنا والمناجي هنا يخاطب صاحب الأمر، يريد من صاحب الأمر أن يرشده إلى المناهل التي يستطيع من خلالها السير في الطريق إليه، لأن المناهل هي منازل في الطريق. فيقال المنهل الفلاني في الطريق مثلا من العراق إلى الشام، في هذا المنهل ينزل الناس للاستراحة ولكي يأمنوا من قطاع الطرق، فهناك حراس في المناهل كي يشربوا الماء، كي يغتسلوا، كي ينظفوا أجسادهم وثيابهم. إنها منازل الطريق، إنها المواطن التي يتوفر فيها الماء النظيف، الماء الصافي، الماء العذب. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل نستطيع أن نلتقيك يا ابن رسول الله؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، أو هل سنحصل موعدا منك للقائك؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى، ارشدنا يا ابن رسول الله إلى العيون الصافية التي تأتي مياهها من قبلك. لا جرم أن من علم الله من قلبه، الصادق يقول وهو يتحدث عن الشيعي المخلص الذي ينقذه إمام زماننا من ضلال الحوزة الطوسية القذرة، لا جرم أن من علم الله من قلبه من هؤلاء العوام أنه لا يريد إلا صيانة دينه وتعظيم وليه، لم يتركه في يد هذا الملبس الكافر في يد المرجع الأعلى. وإنما يقيض له مؤمنا يقف به على الصواب. هذه هي المناهل التي يتحدث عنها دعاء الندبة. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ هذه منازل في الطريق توصل إلى الغاية، لازلنا في زمان الغيبة. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ هل هناك من طريق، من سبب، من واسطة توصلني إليك؟ إن لم يكن هذا، هل هناك من موعد؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى؟ إن لم يكن هذا، أين مناهلك الروية؟ ارشدنا إليها. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ الصدى أشد العطش، أعلى درجات العطش الصدى، هذا في لغة العرب، أهل الأدب يعرفون هذا، فإن الصدى هو أشد العطش. إذا كان للعطش من درجات فإن أشد العطش هو الصدى. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ وفي نسخ متى ننتفع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ الأبلغ والأفصح والأجمل أدبيا متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ ننتقع نتروى، نتروى بحيث نصبح لسنا بحاجة إلى ماء، نتروى. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ هذا كله في الطريق إليه، نحن في زمان الغيبة. قناة القمر ماذا تقولون؟ هل هي من هذه المناهل ومن هذه العيون التي تستطيع الشيعة أن تردها أو لا؟ هذا أمر راجع إليكم. قلت لكم قبل قليل، تابعوا برامج القمر وتابعوا غيرها وشخصوا المنهل الصحيح، شخصوا المنهل الذي منه ستشربون. وفيه ومنه ستنتقعون. متى نرد مناهلك الروية فنروى؟ متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى؟ متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ هذا في الغيبة أيضا. أتعلمون متى يأتي الظهور؟ متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى؟ أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ؟ هذا هو الظهور. متى نغاديك ونراوحك؟ صباحا ومساء، نراوحك عند المساء، المغادات عند الصباح، والمراوحة عند المساء، يغدو ويروح صباحا ومساء، المغاداة عند الصباح والمراوحة عند المساء. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ مر علينا هذا من كلام أمير المؤمنين في نهج البلاغة الشريف، الطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة 148، إنها الخطبة 50 بعد 100. أمير المؤمنين يتحدث عن زمان الفتن وعن غيبة إمام زماننا، فيصفه من أنه في سترة عن الناس لا يبصر القائف أثره ولو تابع نظره. ثم ماذا يقول أمير المؤمنين؟ ثم لا يشحذن فيها قوم شحذ القين النصل، القين هو الحداد والنصل السيوف الأسلحة، ماذا يجري لهم بفضل إمام زمانهم؟ تجلى بالتنزيل أبصارهم، ويرمى بالتفسير في مسامعهم، ويغبقون عند المساء كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء هم الذين يعيشون حالة المغاداة والمراوحة، ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. نذهب إلى فاصل. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله الصادق صلوات الله عليه يقول: إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين. قلت: وما هي؟ جعلني الله فداك. قال: قول الله عز وجل: ولنبلونكم، يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام، بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. قال: نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم، والجوع بغلى أسعارهم، ونقص من الأموال، قال: كساد التجارات وقلة الفضل، ونقص من الأنفس، قال: موت ذريع، ونقص من الثمرات، قلة ريع ما يزرع، وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج. ثم قال لي: يا محمد، هذا تأويله، إن الله عز وجل يقول: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا؟ ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح. هؤلاء هم الذين صارت عندهم الغيبة بمنزلة المشاهدة. قلت لكم هذا النص، أتحدث عن دعاء الندبة الشريف، هذا النص نص معرفي متميز جدا ومعبأ بالكثير من المضامين العميقة جدا. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى في الغيبة؟ هل يتصل يومنا منك بعيدة فنحظى في الغيبة. متى نرد مناهلك الروية فنروى، إنها المناهل في الطريق إليه في الغيبة أيضا. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، طال الصدى بسبب طول الغيبة، فنحن في الغيبة أيضا. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، إنما تستقر العيون حينما تكون الغيبة عندنا بمنزلة المشاهدة، وحينما تتحكم فينا العقول والأفهام والمعارف الواضحة التي ننهلها من عيونهم الصافية. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، إنها المغاداة والمراوحة، الإمام هو الذي يتواصل معهم. متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا، متى ترانا ونراك، هذه رؤية مفتوحة ولقاء مفتوح، إنه زمان الظهور. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، هذا هو الظهور. العبائر السابقة تتحدث عن زمان الغيبة وعن الزمان الذي يضع الإمام المناهل لشيعته، لكن هل سيوفقون للوصول إليها؟ هذا أمر راجع إليهم. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، نحف بك، هذه الكلمة مهمة جدا لابد أن نقف عندها، إنها تشير إلى الذي حدثتكم عنه قبل قليل، التيار العقائدي الفكري المجتمعي، يحفون به يحيطون به من كل مكان. هذا حديث عن كثرة متكاثرة. على سبيل المثال، إنني أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس، وطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، إنها الصفحة 8 بعد 300. الحديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يحدثنا به الفضيل ابن يسار. الإمام الصادق يحدثنا عن أصحاب القائم، عن 313، كأن على خيولهم العقبان يتمسحون بسرج الإمام، يطلبون بذلك البركة ويحفون به، يحفون به يحيطونه من كل مكان ويحفون به، يقونه بأنفسهم في الحروب ويكفونه ما يريد فيهم. ويحفون به إنهم يحولون فيما بينه وبين الأخطار والأضرار التي يتوقعون وصولها إليه، هم يستقبلون تلك الأخطار والأضرار، يحفون به، يحيطون به. قطعا هذا المعنى نسبي هنا، وهذا الحديث قرأته عليكم، إنني أقرأ عليكم من الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلس، ما جاء مرويا عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه، وهو يخبرنا عن أحوال قبر الحسين في قادم الأيام في زمان قريب من عصر الظهور الشريف، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، أحاطت به من جميع الجهات، إنها كثرة متكاثرة، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. أعتقد أن المعنى صار واضحا حينما نقرأ في الدعاء ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، تأم الملأ، تأم العالم، فلا بد من كثرة متكاثرة حوله حتى تحف به. إنه التيار الفكري العقائدي المجتمعي الذي يتهيأ قبل ظهوره الشريف، هو هذا الذي سيحف به، الذي سيكون أقرب إليه من سائر المجموعات الأخرى. إنه التيار الذي يفترض فيه أن يكون على المنهج اليماني أو على المنهج الذي يكون أقرب ما يمكن أن يكون من المنهج اليماني. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر ترى، أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، تيار عقائدي فكري يماني مجتمعي، هو هذا الذي يتحدث عنه دعاء الندبة الشريف. هؤلاء في النجف جهال لا يفقهون شيئا من حقائق هذه النصوص، أتعلمون لماذا؟ لأنهم انتهجوا منهج النواصب في فهم النصوص، هذه النصوص لا تفهم إلا من خلال موسوعية في هذه النصوص، في حفظها وتحقيقها ودراستها، إلا من خلال منهج لحن القول، إلا من خلال معاريض كلامه، إلا من خلال قواعد المنطق العلوي في التفهيم. دققوا النظر في هذه العبائر مرة أخرى، ستجدون ما ذكرته لكم ينطبق انطباقا كاملا على هذه العبائر. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى في الغيبة؟ هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى في الغيبة؟ متى نرد مناهلك الروية فنروى في الطريق إليك في الغيبة؟ وما بعدها القرينة واضحة، فقد طال الصدى، طال العطش الشديد، إنها الغيبة الطويلة. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. هؤلاء الذين يغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر. لماذا قال الدعاء من أن الإمام نشر لواء النصر ولم يقل من أن الإمام نشر لواء الفتح؟ لأن لواء الفتح سيكون في آخر الأمر، في أول الأمر إنه لواء النصر. أتعلمون ماذا تعني كلمة النصر؟ كلمة النصر تعني أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه. ربما شاع استعمال كلمة النصر في زماننا لكل انتصار عسكري، لكل انتصار معنوي، لكن معنى النصر في الدقة هو أن المظلوم يأخذ حقه من ظالمه. لواء النصر هو لواء ثارات الحسين. من هنا فإن سورة النصر سميت بسورة النصر لأنها سورة الحسين. إذا جاء نصر الله والفتح، هناك نصر وفتح. النصر هو النصر الحسيني. لا أريد أن أقف طويلا عند هذه التفاصيل، ولكن الدعاء ذكر لواء النصر وما ذكر لواء الفتح، لأننا نتحدث عن بداية مرحلة الظهور وعن نهاية عصر الغيبة الطويلة الذي انتهى عند هذه العبائر. متى ننتقع من عذب مائك فقد طال الصدى، متى نغاديك ونراوحك فنقر عينا. ويغبقون كأس الحكمة بعد الصبوح، هنا انتهى زمان الغيبة. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، هذا هو لواء الثأر، لواء النصر لواء الثأر، وما هو بلواء الفتح؟ الفتح النصر الكامل، الغلبة الكاملة. أما النصر فإن المظلوم يأخذ حقه من الظالم. متى ترانا ونراك وقد نشرت لواء النصر، ترى أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ، نحف بك، نحن الجمهور ونحن القاعدة الجماهيرية التي تنتظرك يا بقية الله. من هنا أقول لكم بادروا، بادروا إلى صناعة تيار جماهيري. بغض النظر أدركنا عصر الظهور أم لم ندرك عصر الظهور، فهذا التيار سيتسع ويتولد منه تيار أكبر في الأجيال القادمة. سارعوا يا شباب الشيعة، الفرصة مؤاتية، صدقوني الفرصة مؤاتية، مؤاتية جدا. سارعوا لصناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي على أرض الواقع وفي العالم الافتراضي. اشتغلوا على الاثنين معا بكل جهودكم. أنتم كثيرون، صدقوني كثيرون. أنا لا أقول هذا الكلام افتراضا، أنا أقول هذا الكلام عن علم وعن متابعة وعن دقة في المعلومات. أنتم كثيرون، لا أتحدث عن بلد بعينه، حيثما كان الشيعة أنتم كثيرون، تواصلوا. إذا كنتم في بلد واحد يمكنكم أن تتواصلوا بسهولة على أرض الواقع، أن تتواصلوا تواصلا حسيا. وإذا كنتم في العديد من البلدان تواصلوا عبر العالم الافتراضي. بادروا إلى نصرة إمام زمانكم، لا شأن لكم بما يدور حولكم من الأوضاع السياسية أو من الصراعات الدينية. أول شيء تعلموا العقيدة السليمة، والأمر الآخر بادروا للتواصل فيما بينكم بقدر ما تستطيعون. أقولها لكم وحق الزهراء البتول، هو هذا الذي يريده منكم إمام زمانكم، هذا هو الذي يريده صاحب الأمر، أن تنالوا العقيدة السليمة وأن تشكلوا تيارا مجتمعيا عقائديا فكريا ممهدا في الوسط الشيعي لظهور إمام زماننا. أدركنا الظهور أم لم ندرك الظهور؟ فإننا نشكل أرضية سليمة تحافظ على العقيدة السليمة. مثلما أسعى في أن أضع لكم حدودا للعقيدة السليمة من خلال مصادرها الصحيحة، عليكم أن تسعوا أيضا لحماية هذا الفكر، لا في كتاب ولا في برنامج تلفزيوني كما أفعل، وإنما في واقع مجتمعي وكذلك في واقع افتراضي، لأن الواقع الافتراضي صار اليوم جزءا من حياتنا. فعليكم أن تعملوا على مستوى الواقع الخارجي على الأرض وعلى مستوى الواقع الافتراضي الإلكتروني، وإلا فإن العمل سيكون ناقصا. العمل على الواقع الأرضي الخارجي سيكون ناقصا من دون العمل على الواقع الافتراضي، وكذاك هو العمل على الواقع الافتراضي من دون أن نوجد له كيانا واقعيا خارجيا على الأرض سيكون عملا ناقصا لا فائدة فيه. الصورة واضحة، تدبروا في دعاء الندبة. هذا الدعاء يفترض أن يقرأ في كل جمعة، يعني أن الإمام الحجة في كل جمعة يطالبكم بصناعة تيار فكري عقائدي مجتمعي وإلا كيف ستتحقق هذه المضامين؟ أترانا نحف بك وأنت تأم الملأ؟ إلى هنا ينتهي الجزء الأول من رسالة قناة القمر إلى كل شيعي منتظر وإلى كل شيعية منتظرة ممن يشاهدون برامج القناة ويتابعونها. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.